أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على صحة البيع الفضولي، وصلنا إلى الاستدلال على صحة البيع الفضولي بقضية عروة البارقي. النبي صلى الله عليه وآله دفع دينارا لعروة وقال له: اشتر شاة للأضحية. فذهب عروة البارقي لكنه لم يشتري شاة واحدة، وإنما اشترى شاتين بدينار واحد، يعني الشاة الواحدة بنصف دينار. ثم بعد ذلك باع الشاة الثانية بدينارين، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بشاة وأرجع له دينارا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك. الصفقة هي عبارة عن ضرب اليد باليد الأخرى، وبما أن المتبايعين يتصافقان ويتصافحان، وهذا موجود في زماننا هذا في الصفقات الكبيرة، أطلق لفظ الصفقة على البيع. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. اليمين إشارة إلى اليد اليمنى، ففي الغالب يسلم ويتصافح ويصفق باليد اليمنى لليسرى. بارك الله لك في صفقة يمينك، يعني بارك الله لك في البيع الذي قمت به، كناية عن البيع والعقد الذي قام به عروة البارقي. إذن هنا عروة قام بالبيع الفضولي. ما هو البيع الفضولي؟ حينما باع الشاة الثانية أيضا قام بالشراء الفضولي. النبي صلى الله عليه وآله سمح له في شراء شاة واحدة، لكنه اشترى شاتين، والشراء الفضولي لا يصححه الفقهاء. الفقهاء يصححون البيع الفضولي للشراء الفضولي. إذن نحتاج إلى تخريج لتصحيح الشراء الفضولي. ذكرت عدة مخارج، أبرزها وأهمها حمل لفظة الشاة على الجنس. فالنبي حينما قال اشتر شاة لم يقصد شاة واحدة، وإنما جنس الشاة. وجنس الشاة كما يصدق على الواحدة يصدق على الاثنتين والثلاث. وكما يمكن الأضحية بالشاة الواحدة يمكن الأضحية بالشاتين والثلاث. واضح إن شاء الله. عروة البارقي: إذا ابن الجاعد هو لم يوثق هو من أصحاب رسول الله ولم يرد فيه توثيق فتكون الرواية ضعيفة، وقد يحمل على رجل آخر هو من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. هذه الرواية إذن ضعيفة السند، لكن ذكر صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مشهورة عند الفريقين، عند الشيعة الإمامية وأهل السنة والعامة. إذن نغض النظر عن البحث السندي ونبحث في البحث الدلالي. إذن الخلاصة: يمكن الاستدلال بحديث عروة البارقي على صحة البيع الفضولي، والدليل ليس هو فعل عروة البارقي وإنما إمضاء النبي لفعل عروة البارقي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد اشتهر الاستدلال عليه، يعني على القول بصحة البيع الفضولي. هذا الها تعود على هذا، لماذا؟ لأنه صفحة 349 الأولى يقول المسألة الأولى: والمشهور الصحة، يعني صحة البيع الفضولي. ثم بعد ذلك جاء بهذا الكلام. ما هو هذا الكلام؟ واستقر عليه، يعني على القول بالصحة. إلى أن يقول: وقد اشتهر الاستدلال عليه، يعني على القول بصحة البيع الفضولي، بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه، إلى عروة البارقي، النبي صلى الله عليه وآله دينارا، وقال له: اشتر لنا به شاة للأضحية. للأضحية لم يرد في النص، إذن راجع الرواية الشريفة، لم يرد للأضحية. وأيضا وردت هذه الرواية بطريقة أخرى، أن النبي دفع له دينارين ولم يدفع له دينار واحد. المهم الآن نقتصر على ما ذكره الشيخ الأنصاري. فاشترى به بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما في الطريق بدينارين، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار، فقال له لعروة البارقي: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فإن بيعه بيع عروة البارقي حينما باع الشاة الثانية وقع فضولا. هذا بيع فضولي، هذا هو المورد. النبي صحح بيع الشاة الثانية وهذا بيع فضولي. وإن وجهنا شراءه، يعني وإن وجهنا شراء عروة البارقي. لماذا نحتاج إلى التوجيه؟ لأنه حينما اشترى الشاة الثانية كان شراء فضوليا، والشراء الفضولي لا يصحح، باطل عاطل. لماذا نحتاج إلى التوجيه؟ لأن الشراء الفضولي باطل. قال: وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي، على وجه يخرج الشراء عن الفضولي. ما هو هذا الوجه؟ لو حملنا قول النبي صلى الله عليه وآله: اشتر لنا به شاة، وحملنا لفظ الشاة على الجنس، فحينئذ هو لم يشتري فضولا، اشترى بإذن النبي. واضح إن شاء الله. توجد توجيهات أخرى يمكن مراجعتها، كتاب الشيخ المروجي حفظه الله أستاذنا. هذا ولكن، هذا يعني خذ هذا الآن، يشير الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أربعة وجوه أخرى، فالمجموع كم وجه؟ خمسة وجوه. إلى هنا ذكرنا الوجه الأول وهو حمل الرواية على البيع الفضولي، ثم يذكر الشيخ الأنصاري أربعة وجوه ويرجح الوجه الثالث، والوجه الثالث هو ما تقدم منه قدس الله نفسه الزكية. ما هو؟ الشيخ الأنصاري يقول البيع عن رضا المالك ليس بيعا فضوليا، هو خارج تخصصان، خارج موضوعان. يعني كما يصح البيع بإذن المالك، يصح البيع برضا المالك وإحراز رضا المالك ولو لم يأذن، ولا نحتاج إلى إجازة لاحقة. الإجازة تحتاجها إلى البيع الفضولي، وأما البيع مع إحراز رضا المالك فليس بيعا فضوليا حتى تحتاج إلى الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. هذا مبنى الشيخ الأنصاري وقد تقدم. الآن يشير إلى أربعة احتمالات، يقواها الثالث والرابع، والمرجح منها عند الشيخ الأنصاري هو الثالث، يعني أول الأخيرين. فما هي هذه الاحتمالات الأربعة؟ أولا يعلق الشيخ الأنصاري يقول الاستدلال بهذه الرواية على البيع الفضولي، إذا أدخلنا البيع مع إحراز رضا المالك ضمن عنوان البيع الفضولي ونحن لا نلتزم به، الشيخ الأنصاري لا يرى أن البيع مع إحراز رضا المالك بيعا فضوليا. وعروة البارقي حينما باع كان يحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله، والدليل على ذلك النبي بارك له قال بارك الله لك في صفقة يمينك، مما يعني أن عروة حينما أقدم كان يحرز رضا النبي أن يشتري شاة ثانية وأن يبيع الشاة الثانية، فصير الرواية خارجة تخصصا عن موطن بحثنا، يعني بيع عروة البارقي وشراءه للشاة الثانية إنما كان عن رضا النبي، وهذا البيع عن رضا المالك خارج تخصصا عن البيع الفضولي، خارج موضوعا. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذا يعني خذ هذا، وهو الاستدلال على صحة البيع الفضولي بحديث عروة البارقي. ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها برواية بقضية عروة البارقي يتوقف على دخول المعاملة، يعني العقد المقرون برضا المالك في بيع الفضولي، يعني في عنوان البيع الفضولي، والشيخ الأنصاري يرى أنها لا تدخل خارج موضوعا. توضيح ذلك يعني كيف أنه يتوقف الاستدلال بالرواية على دخول البيع عن رضا تحت عنوان البيع الفضولي. توضيح ذلك أن الظاهرة من الرواية علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن. يعني وقد أقبض عروة المبيع الذي هو الشاة الثانية، أقبضها المشتري، وقبض الثمن يعني وقبض الدينار الذي هو ثمن الشاة الثانية. يعني يريد أنه تم القبض والإقباض برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولا ريب أن الإقباض إقباض المبيع والقبض قبض الثمن في بيع الفضول حرام، يعني حرام من دون إذن سابق، هذا حرام. وعروة حينما جاء للنبي جاء يفتخر نشاطر، مو جاي في ذهن أنه مرتكب حرام، مما يعني أن ظاهر الرواية ماذا؟ إن عروة حينما أقدم كان يحرز رضا النبي صلى الله عليه وآله، انصافا استظهار الشيخ الأنصاري في محله. قال ولا ريب أن الإقباض للمبيع والقابض للثمن في بيع الفضول حرام، يعني حرام من دون إذن سابق. لماذا؟ قال لكونه الإقباض والقابض تصرفا في مال الغير، يعني تصرف في مال النبي من دون إذنه، فلا بد من التزام إحدى ماذا؟ صور أربعة، يعني غير الصورة الأولى الخامسة البيع الفضولي. إذن أول صورة حمل الرواية على البيع الفضولي، ثم أربع صور. الصورة الأولى إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض وهو فعل عروة للحرام في القبض والإقباض مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال بارك الله لك في صفقة يمينك. إذن التصوير الأول حامل فعل عروة البارقي على الحرام، أي أنه قبض الثمن وأقبض المبيع من دون رضا النبي، وهذا حرام من دون رضا النبي ومن دون إذنه، هذا حرام، هذا يتنافى مع إمضاء النبي صلى الله عليه وآله. إذن الاحتمال الأول ليس بتام. الاحتمال الثاني، يلا لاحظ معي، لاحظ معي، نقول هكذا: البيع الذي يعلم صاحبه بتعقبه للإجازة جائز. يعني عروة حينما أقدم على البيع لم يأذن له النبي ولم يحرز رضا النبي، لكنه يعلم أن النبي طيب راح يجيز، لما يشتري شاة وبيع شاة النبي راح يجيز، فنلتزم بهذا المبنى والمسلم. إذا علم البائع وعلم العاقد أن المالك سيجيز لاحقا جاز له أن يبيع ويعقد سابقا. وهذا ينسجم مع كون الإجازة ناقلة أو كون الإجازة كاشفة، كاشفة، يعني يصير إجازة النبي اللاحقة كاشفة عن صحة بيع عروة من أول وقته. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول سيأتي ضعف هذا القول، وهو حمل الإجازة على أنها ماذا؟ كاشفة لا ناقلة. وهذا القول أنه ماذا؟ أنه إذا علم البائع والعاقد أن المالك سيجيز جاز له، هذا مشكل، كل واحد بعد بروح ببيع وبيعقد، يزوج بنت فلان وعلان، إيه أبوها طيب بيقبل، نخلي أمام الأمر الواقع، ناخذ منه الإذن ما بيأذن، لكن إذا زوجنا راح يجيز. هذا مشكل. ما هو وجه الضعف؟ وجه الضعف ظاهر الروايات اشتراط الإجازة وليس اشتراط تعقب الإجازة. إذا نرجع للروايات اللي صححت البيع الفضولي، يظهر منها أن إجازة المالك شرط في الصحة وليس تعقب إجازة المالك هو الشرط في الصحة. لو كان تعقب الإجازة لحملنا الإجازة على الكاشفة، لكن الشرط ليس هو تعقب وتأخر الإجازة، الشرط هو نفس الإجازة، وهذا ينسجم مع كون الإجازة ناقلة لا كاشفة. إذن لو استظهرنا من الرواية أن تعقب الإجازة مصحح، فحينئذ نحمل الإجازة على كونها كاشفة. لكن لو استظهرنا من الرواية أن نفس الإجازة شرط في تصحيح البيع والمعاملة، فهذا ينسجم مع كون الإجازة ناقلة. إذن الاحتمال الأول ضعيف، وهو حمل فعل عروة الوارقي على الحرام لأنه ينافي إقرار النبي. الاحتمال الثاني ضعيف أيضا، وهو القول بأنه لو علم البائع والعاقل بأن المالك سيجيز لاحقا جاز له البيع والعقد، وهذا ضعيف لأنه ينسجم مع كون الإجازة كاشفة، وظاهر الأدلة أن الإجازة ناقلة لا كاشفة. نقرأ الاحتمال الثاني. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة، يعني يعلم الفضولي بتعقبه بتعقب البيع للإجازة من المالك، يجوز التصرف فيه، يجوز التصرف في هذا البيع قبل الإجازة، قبل إجازة المالك، بناء هذا ينسجم بناء مفعول لأجله، يعني من أجل البناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجيء ضعفه، سيجيء ضعف كون الإجازة كاشفة. ما هو وجه الضعف؟ أن ظاهر الأدلة اشتراط نفس الإجازة وليس تعقب الإجازة، فيدور الأمر بين ثالث ورابع. ما هو الثالث؟ الثالث أن البيع عن رضا المالك خارج موضوعا عن البيع الفضولي، ورواية عروة البارقي خارج موضوعا، النبي قال بارك الله لك في صفقة يمينك، لأن البيع مع إحراز رضا المالك بعد هذا ما يحتاج إلى إجازة، النبي بارك له العقد الصحيح ولم يصحح العقد الباطل. لاحظ العبارة. فيدور الأمر بين ثالثين. ما هو الثالث؟ أن البيع عن رضا المالك صحيح وهو خارج موضوعا عن العقد الفضولي. قال وهو جعل هذا الفرد، ما هو هذا الفرد؟ البيع عن رضا المالك، وهو جعل هذا الفرد من البيع، الآن يشير، وهو هذا الفرد من البيع، البيع المقرون برضا المالك، جعله خارجا عن الفضول، يعني خارجا موضوعا وتخصصا عن الفضول، كما قلنا. إن قال شيخ الأنصاري أسفل صفحة 346 وبداية صفحة 347 حينما قال هكذا، وكيف كان؟ فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوا، لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالك. جيد. الرابع ما هو؟ يلا لاحظ معي جيدا، المشتري إما يعلم بتصرف عروة الفضولي أو لا يعلم. المشتري من البائع الفضولي إما أن يعلم بفضوليته أو لا يعلم. إن علم بفضوليته لم يجوز له دفع الثمن على أنه في مقابل المثمن والمبيع، لأن البائع ليس مالكا، عروة ليس مالكا للشاة. فدافع الدينار وهو المشتري إن علم أن عروة باع من دون رضا النبي أو من دون إذن النبي، لم يجوز لدافع الدينار أن يدفع الدينار إلى عروة بعنوان أنه في مقابل الشاة، بل يدفع له الدينار بعنوان أنه أمانة، يعطي دينار أمانة. بعد ذلك إذا أجاز النبي صار الدينار في مقابل الشاة، إذا النبي ما أجاز المشتري يقول يا عروة أرجع إلي ديناري. هذا متى؟ إن علم المشتري. وأما إن لم يعلم المشتري في هذه الحالة سيدفع الدينار على أنه في مقابل الشاة وفي مقابل المثمن. إذن الوجه الرابع التفصيل في حال المشتري، إن علم المشتري بفضولية البائع لم يجوز أن يدفع الثمن في مقابل المثمن، بل يدفع الثمن في مقابل ماذا؟ لا في مقابل شيء، بل بعنوان أنه أمانة وينتظر الإجازة. وإن لم يعلم المشتري كان جاهلا بفضولية البائع جاز له أن يدفع الثمن في مقابل المثمن. نقرأ هذا المقدار. قال ورابع، احتمال الرابع، وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله من المشتري حتى يستأذن، يعني حتى يستأذن من النبي، يعني كي، حتى بمعنى كي، يستأذن يعني يستأذن منه من النبي، يعني البائع كان يعلم برضا النبي فما يحتاج يستأذن منه، يبقى الكلام في المشتري. واضح التفصيل بين البائع والمشتري؟ عروة علم برضا النبي، ما دام علم ما يحتاج يستأذن منه، يبقى الكلام في المشتري. المشتري ما يدري ان عروة والبائع كان قد باع برضا النبي، في هذه الحالة اما يعلم بفضوليته او لا يعلم بفضوليته. ان علم بالفضولية دفع بنحو الأمانة، ان لم يعلم بالفضولية وكان جاهلا بها دفع بعنوان ان الثمن مقابل المثمن. ورابعا، وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله، مال النبي، للمشتري حتى يستأذن، يعني كي يستأذن عروة من النبي. فإذا عروة لا يحتاج أن يستأذن من النبي لعلمه برضا النبي. بعد، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون، يعني كي يكون دفعه للثمن، يعني دفع المشتري للثمن للبائع، حتى يكون دفعه المشتري للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، يعني حتى يكون إعطاء المشتري للبائع بنحو الأمانة لا بنحو المقابلة للمثمن. وإلا فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا. وإلا يعني إن لم يعلم المشتري بكون البيع فضوليا ها استغفر الله، وإلا يعني إن لم يدفع المشتري الثمن على وجه الأمانة. إذا المشتري ما دفع بنحو الأمانة نقول له أنت لماذا دفعت الثمن في مقابل المثمن؟ البائع ليس مالكا ولا وكيلا للمالك. واضح العبارة؟ قال حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا يعني إن لم يدفع المشتري الثمن على وجه الأمانة فالفضولي، البائع الفضولي ليس مالكا للمبيع ولا وكيلا، يعني وليس وكيلا للمالك حتى تدفع الثمن في مقابل المثمن، فلا يستحق قبض المال، يعني فلا يستحق البائع الفضولي قبض المال. فلو كان المشتري عالما، يعني عالما بفضولية البائع، فله أن يستأمنه، أن يستأمن البائع الفضولي على الثمن، يعني يطلب كونه أمينا على الثمن، يصير المبلغ عنده أمانة حتى ينكشف الحال. ينكشف الحال بأن يمضي ويجيز المالك أو لا يجيز، بخلاف ما لو كان جاهلا، يعني بخلاف ما لو كان المشتري جاهلا بفضولية البائع، فله أن يدفع الثمن في مقابل المثمن لأنه يجهل أن البائع فضولي. واضح العبارة؟ قال ولكن الظاهر هو أول الوجهين، أول الوجهين الأخيرين وليس أول الوجهين، يعني أول الوجوه الأربعة، أول الوجهين الذي فيدور الأمر بين ثالث وهو جعل هذا الفرد من البيع، ولكن الظاهر هو أول الوجهين الأخيرين، يعني أن المورد خارج موضوعا وتخصصا عن البيع الفضولي، كما لا يخفى. لماذا لا يخفى؟ لأن البيع عن رضا المالك من مجوزات البيع وهو خارج عن البيع الفضولي، بملاحظ خصوصا بملاحظ الآن يجيب قرينة الشيخ الأنصاري، ما هي هذه القرينة؟ يقول بيع عروة كان عقدا أو معاطاتين، أفتونا مأجورين، معاطات من وين معاطات؟ لم يصرح في الرواية أن معاطات، من أين علمنا أن البيع كان معاطات؟ نستظهر أن البيع معاطات من كلام النبي حينما قال صفقة، والصفقة فعل، النبي قال بارك الله لك في صفقة يمينك، والصفقة عملية الصفق، ظاهر في ماذا؟ الفعل. لو النبي قال بارك الله لك في بيعك أو عقدك، لفظ البيع والعقد ظاهر في الإيجاب والقبول، لكن لفظ الصفقة ظاهر في الفعل. واضح ولا؟ إذن هذا بيع معاطاته. قال خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات. ما هو وجه الظهور؟ وجه الظهور لفظ صفقة وليس لفظ عقد أو بيع، الظاهر في الإيجاب والقبول. وقد تقدم أن المناط فيها في المعاطات مجرد المراضات، ووصول كل من العوضين، العوض والمعوض، الثمن والمثمن إلى صاحب الآخر، يعني وصول الثمن إلى البائع ووصول المثمن إلى المشتري، وحصوله عنده، حصول كل من العوضين عنده عند صاحب الآخر بإقباض المالك أو غيره، بإقباض بالواسطة، يعني بواسطة إقباض المالك أو غير المالك. تقدم في المعاطاة أنه حتى ماذا؟ حتى الحمار إذا أوصل أو الأعلى إذا أوصلت تحقق ماذا؟ الواسطة هذه تحقق البيع الفضولي، يتحقق البيع المعاطاتي. يقول بإقباض المالك أو غير المالك ولو كان صبيا أو وصليا، حتى لو كان المقبض والموصل صبيا يعني غير بالغ، أو حيوانا أو آلة في زماننا هذا، فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغيره غير الفضولي مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه الباع والمشتري، كفى في صحة التصرف، يعني كفى العلم برضا صاحبه في صحة التصرف، وليس هذا من معاملة الفضولي، وليس هذا يعني التصرف عن رضا صاحب الآخر من معاملة، ليس من معاملة الفضولي، بل هذا بيع صحيح، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به، يعني المقرون بالإيصال، ما دام تحقق الرضا فهو بيع صحيح. هذا تمام الكلام في الاستدلال على صحة البيع الفضولي بحديث عروة البارقي، واتضح أن هذا الدليل خارج موضوعان بناء على مبنى الشيخ الأنصاري. واستدل له للبيع الفضولي بصحيحة محمد بن قيس، المستدل السيد علي صاحب الرياض، والمحقق التستري في مقابس الأنوار، والمحقق النجفي في جواهر الكلام، واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.